بسم الله الرحمن الرحيم. أنا تكلمت مع الأخ في مسألة المعلوم من الدين بالضرورة، وذكرت أن المعلوم من الدين بالضرورة هو قدر متفاوت يتفاوت بتفاوت الأشخاص أي الأعيان والأزمنة والأمكنة والأحوال. ومنكر المعلوم من الدين بالضرورة كافر، منكر المعلوم من الدين بالضرورة كافر، ولكن لا نصير إلى التكفير في الأعيان إلا بعد استيفاء الشروط وامتناع الموانع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وأحبابه ومن والاه، وبعد. قال الإمام البربهاري: والسمع والطاعة للأئمة فيما يحب الله ويرضى، ومن ولي الخلافة بإجماع الناس عليه ورضاهم به فهو أمير المؤمنين. الخلافة واجب شرعي، من الواجبات الشرعية إقامة الخلافة، هذا أمر مقرر عند أهل العلم. والخلافة لها صور للإنعقاد، إما بالاختيار والبيعة، أن أهل الحل والعقد يجتمعون ويختارون خليفة، وأهل الحل والعقد هؤلاء لا يقصد بهم المجالس النيابية الموجودة، وإنما يقصد بهم أهل العلم وقادة الجند ومن لهم الوجه والمنزلة والمكانة في الديار. فأرباب المهن والصناعات والأمراء والوزراء ورؤساء العشائر ووجوه القبائل والعوائل والمتخصصون في المجالات المتعددة، هؤلاء جميعا يمكن أن يشكلوا مجلسا للحل والعقد. شريطة نمرة واحد: أن يكونوا جميعا من الرجال. 2: أن يكونوا جميعا من المسلمين. نمرة 3: أن يكونوا عدولا. يبقى لابد أن يكون مسلما ذكرا عدلا، مسلما ذكرا عدلا. فأهل الحل والعقد هم أصحاب الكفاءات في المجتمع، الكفاءات العلمية وغير العلمية، ويمتازون بالذكورة والإسلام والعدالة. من ثاني: أهل الحل والعقد هم أصحاب الكفاءات في المجتمع، ويتصفون نمرة 1 بالإسلام، 2 الذكورة، 3 العدالة. العدالة. وبالتالي لا يصح أن يكون من أهل الحل والعقد أن يكون منهم كافرا أو ملحدا، لأن هذا مخالف لشرط الإسلام، وأن يكون منهم صبيا أو امرأة، لأن هذا مخالف لشرط ماذا؟ الذكورة. وألا يكون واحد منهم فاسقا أو متلبسا بكبيرة أو مصرا على صغيرة أو داعيا إلى بدعة، لأن هذا مخالف لماذا؟ للعدالة. فإذا عرفت ذلك، لو اجتمع أهل الحل والعقد على تنصيب خليفة صار خليفة، وإذا بايعوه تسمى هذه بالبيعة الخاصة، ثم يبايعه الناس ببيعة ثانية تسمى بالبيعة العامة. وقد وقع ذلك بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. والقول الصحيح أن خلافة الصديق لم تكن بالنص، وإنما كانت بالاختيار. يعني أهل الحل والعقد عندما اجتمعوا في سقيفة بني ساعدة اختاروا من أبو بكر رضي الله تعالى عنه فبايعوه، ثم كانت البيعة العامة. يبقى أول طريقة لنصب الخليفة الاختيار والبيعة. الطريقة الثانية العهد والاستخلاف، إن الخليفة المسلم القائم على الأمر قبل أن يموت يستخلف من بعده خليفة، فهذه طريقة ثانية. وقد فعل ذلك أبو بكر رضي الله تعالى عنه عندما استخلف مين؟ عمر رضي الله تعالى عنه. وقريبا من ذلك فعل عمر عندما استخلف الستة وجعل منهم واحدا، قال يعني اجعلوا منهم واحدا. الصورة الثالثة للخلافة التغلب. التغلب يعني إيه؟ يعني يجي أمير أو قائد في الجيش ويأخذ الأمر غلبة وبالسلطان، فهذه طريقة معتمدة شريطة أن يقيم شرع الله عز وجل. التغلب يجي له في الجيش يقوم واخذ الفرقة بتاعته ويستولي على البلد ويقوم كارش الولي الموجود ويمسك مقاليد الأمر فيصير ذلك خليفة بماذا؟ بالتغلب. الخليفة بالتغلب ما دام أنه يقيم الشريعة يبقى ولي الأمر المسلمين، ويعتبر هذا خليفة شرعيا، لا بأس في ذلك. ولذلك قال: ومن ولي الخلافة بإجماع الناس عليه ورضاهم به فهو أمير المؤمنين، ولا يحل لأحد أن يبيت ليلة ولا يرى أن عليه إماما برا كان أو فاجرا. المقصود بالإمام هنا اللي هو الخليفة. كلمة رضاهم به بتشمل الطريقتين الأوليتين اللي هو الاختيار والاستخلاف. والاستخلاف طيب، لو افترضنا أن الرعية لم ترضى، لم ترضى، إذن هذا هو الإيه؟ التغلب. إذن هذا هو التغلب. ولا يحل لأحد أن يبيت ليلة ولا يرى أن عليه إماما برا كان أو فاجرا. كلمة برا كان أو فاجرا، اللي ممكن يكون ولي الأمر فاجر ولا ترضى عنه الرعية، ولكن دفعا للمفسدة فإن الرعية تدخل في طاعته وتعقد له ما دام أنه يقيم الصلوات ويرفع الجهاد ويحفظ الثغور ويحفظ بيضة الإسلام، يعني يقيم الشريعة. ويدل على ذلك ما أخرجه البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من خلع يدا من طاعة، من طاعة يعني من طاعة أمير ممكن، لقي الله يوم القيامة لا حجة له. ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية، وذلك عند وجود من؟ الخليفة الذي يقيم شرع الله. الذي يقيم شرع الله قيد مهم جدا. وقال صلى الله عليه وسلم: ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. نعم أيوة، يقيم شرع الله فاجر كالحجاج بن يوسف الثقفي. فالحجاج بن يوسف الثقفي كان فاجرا سفاكا للدماء، ولكن كان يقيم الحدود وكان يعرف العلم وكان يرفع راية الجهاد وكان يقمع أهل البدعة، فجيوشه هي التي قمعت الخوارج. جيوش الحجاج بقيادة مهلب ابن أبي صفرة هي التي قمعت الحجاج، وفتحت بلاد السند في عهد الحجاج ابن يوسف الثقفي، وقوتل الديلم ودخلوا في الإسلام في عهد من؟ الحجاج ابن يوسف الثقفي. يبقى رجل نشر الإسلام وجاد في سبيل الله وأقام الحدود وحافظ الثغور وحصن الحصون وأرهب المبتدعة، فهذا كله مقيم على الشريعة، وإن كان ماذا؟ وإن كان فاجرا فاسقا. نعم المشاركة في إقامة شرع الله دي مسألة الكلام فيها يطول، ولكن فارق بين المشاركة في إقامة شرع الله بظن والمشاركة في إقامة شرع الله بيقين. فرق بين الظن واليقين. إخواننا عندما أهلكوا الأرض الدعوية وحرقوا شجرات الدعوة وصارت المساجد مقرات للأحزاب ووضعت يافطات الأحزاب على المساجد ظنوا أنهم بذلك ينصرون الشريعة. وما نصرت الشريعة، فهذا اجتهاد في مضمون، هذا اجتهاد في مضمون. وكذلك الذين يجمعون السلاح وينتظرون من أجل انقضاض وإقامة شرع الله بحد السيف، هذا أيضا في مضمون، لأنه يمكن أن يقوموا بذلك فتحدث مقتلة عظيمة وتسفك الدماء، فيكون ذلك في مضمون. فصار من أفضل وأمثل الطرق في إقامة شرع الله إعداد الأمة للقيام بشرع الله. نعد الأمة، نرجع تاني للمسجد والعمل الدعوي والعمل الاجتماعي والتربوي. فصار ذلك عملا لإقامة شرع الله، ولكن في متيقن لا في مضمون. تمام تمام. الكلام ده موجود عند كل الكتب، أو في كل الكتب التي تكلمت عن السياسة الشرعية. يعني هذا موجود في كتابات شيخ الإسلام ابن تيمية السياسة الشرعية، وموجود عند الجويني في غياث الأمم، وموجود في الأحكام السلطانية للماوردي، وعندنا أيضا في النصوص هذا موجود. يعني في قول النبي صلى الله عليه وسلم فعليكم بالسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة. ماشي، يبقى المسألة هنا وإن تأمر، كلمة تأمر فيها معنى إيه؟ فيها معنى إنه هو الغلبة، فيها معنى الغلبة، وإن لم يكن قرشيا ولكنه متغلب. طب من أين أتينا بذلك؟ قال صلى الله عليه وسلم إلا أن تروا كفرا بواحا لكم فيه من الله برهان. طب تمام، افترضنا نعم في بالفعل موجود هذا الكلام، بس يأمكم بكتاب الله لعله قيل هذا في آخر الزمان في خلافة عيسى بن مريم أو في خلافة المهدي، يعني على ذلك أن يقال، لأن بعض النصوص موجودة في هذا اللفظ. أرجع تاني إلى المسألة التي قالها الأخ الكريم، ما يمكن أن يكون متغلبا لا يقيم شرع الله ولكنه يترك الناس يصلون. لا، لو ترك الناس يصلون ولكنه لا يقيم شرع الله فهذا يسمع له ويطاع من باب المصلحة، ليس من باب أنه ولي شرعي. يعني افترضنا مثلا أن في واحد اسمه جورج وصار ملكا على مصر وترك للناس حرية الصلاة، يبقى وترك الناس يصلون وجعلهم يقيمون الصلاة، هل هذا يكون وليا شرعيا؟ لا يكون وليا شرعيا، ولكن يسمع له ويطاع من باب ماذا؟ المصلحة. أقرب المسألة أحسن من كده، افترضنا أنت مدرس مدرسة، مدير المدرسة اسمه جرجس ملقس فرقس، الراجل ده مدير المدرسة، هو مسؤول عن تسيير العملية التعليمية. لو قال لك خذ الجدول الفلاني تقول له لا سمع لك ولا طاعة، وبالتالي مش واخد جدول. طب يدخل الفصل مش داخل الفصل، طب الطابور الفلاني خده خشوا الفصل مش واقفين طابور ولا داخل الفصل. لو عملت الكلام ده وكل مدرس عمل الكلام ده، العيال هيتعلمهم؟ لا. يبقى انا هسمع واطيع لهذا النصراني، ليس ان هو ولي الامر الشرعي، ولكن ده سمع وطاع ايه؟ من باب المصلحه. لو أقام شرع الله عز وجل صار وليا شرعيا، أقام شرع الله عز وجل صار وليا شرعيا. قازان التتري كان مسلما وكان يصلي ويرفع الأذان بين الناس، ولكنه كان يقيم شريعة جده جنجز خان اللي هو الياسق، وحارب المسلمين على شريعة جده جنجز خان، مع رغم أنه إيه؟ بيصلي وبيرفع الأذان وجعل في جيشه المؤذنين، ولكنه جعل الولاء والبراء على شريعة مين؟ جنجز خان الياس. ايه اللي حصل؟ قاتله مسلمون. وشيخ الإسلام تيمية قال ولو رأيتموني في صفه فاقتلوني، عشان يشجع المسلمين. للمسلمين قالوا ترى راجل مسلم وبيصلي، والجيش بتاعه كل الجيش كلهم بيرفعوا الأذان ومعهم المصاح. قال إن رأيتموني فيهم فاقتلوني. نعم. من هؤلاء وتلك الأمة، الأمة تلك الأمة مين؟ هم قالوا كده؟ هم قالوا كده. استنى بس اصبر عليا. هو جنجز خان قال دي هي الشريعة؟ ايوه، وجعلوه في بني شرعا متبعا. لو سمحت، طب لو اراد احد ان يغير هذا الشرع هيعملوا ايه؟ هينكروا عليه. طيب احنا لو اردنا نغير الشرع الموجود في بلدنا هينكروا علينا ولا هيوافقونا؟ هينكروا علينا ويوافقونا. لا، دي بقى مسألة تانية، دي مسألة تانية، هذه المسألة مسألة أخرى. لو احنا كلمنا في أنواع القتال وعلى أي تأصيل شرعي قاتل المسلمون قازان، ده وضع تاني، لأن قازان هو حارب المسلمين. يعني لو كان في بلده وفضل على ما هو عليه كان المسلمين مش هيطلبوه ولا هيقتلوه. فهل المسلمين قاتلوه على أن هو تحاكم إلى الشريعة، ولا قاتلوه هو قاتلهم وفتح بلاد الشام وكان عاوز يجي مصر وساب ذرار المسلمين ونساء المسلمين؟ وشيخ الإسلام ذهب إليه بنفسه وكلمه وأغلظ له القول وأمره أن يطلق أسرى المسلمين ومعهم أسرى اليهود. يبقى المسألة هنا فيها عدة جوانب، في شريعة لم تطبق، وهذا الرجل مع إظهار الإسلام حارب أهل الإسلام، ففي جوانب اتفاق وجوانب اختلاف. فالوضع يحتاج إلى تحرير المناط، ولسنا بصدد أن نتكلم عن الوضع. يعني احنا مش بصدد ان احنا نقول هل مرسي ولي الامر الشرعي ولا لا، هل مصر دلوقتي بيحكم فيها بالشريعه ولا لا، هل دلوقتي الناس دي وضعها وتوصفهم الشرع ايه. انا ما بتكلمش في النقاط دي كلها الان. ايوه، شريطه اقامه شرع الله. نعم، صحيح صحيح صحيح. تفضل. وقوله صلى الله عليه وسلم للأنصار اصبروا حتى تلقوني على الحوض، هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم من حديث أسيد بن حضير. وليس من السنة قتال السلطان، ليس من السنة قتال السلطان، فإن فيه فساد الدين والدنيا. رقم 29، رقم 29. وليس من السنة قتال السلطان. طب الألف واللم هنا للعهد، للعهد، والمقصود بالسلطان أي سلطان المسلم، فإن فيه فساد الدين والدنيا. قال الإمام ولا بأس بالصلاة في السراويل. والسراويل يطلق على الواحد والجمع، يطلق على الواحد والجمع سراويل. ولذلك قال الشافعي في كتابه الأم المجلد الأول ويصلي الرجل في السراويل، سراويل والبنطلون باللهجة بتاعتنا، إذا وارى ما بين السرة والركبة، إذا وارى ما بين السرة والركبة. وهنا مسألة أن الدلالات العرفية لابد أن تعتبر كالدلالات الشرعية، الدلالات العرفية الاجتماعية لابد أن تعتبر كالدلالات الشرعية سواء بسواء. يعني لو كان السراويل ما بين السرة إلى الركبة جاز الصلاة فيه، جاز الصلاة فيه، لكن هذا الكلام يمكن أن يكون عرفا فيه نظر، بل إنه قد ثبت في بعض الآثار عن عبد الله بن عمر أنه نهى عن الصلاة أو عن صلاة الرجل وهو مكشوف المنكبين. والدلالة العرفية والشرعية معتبرة من حيث ماذا؟ من حيث أن المعروف عرفا كالمشروع شرعا، وهذه قاعدة فقهية، المعروف عرفا كالمشروع شرعا. مثلا لو أن رجلا يحاضر في مدرسة أو في جامعة ثم دخل إلى المحاضرة وقد لبس سراويل ما بين السرة إلى الركبة، هل يكون بذلك قد أتى حراما؟ هل أتى حراما؟ لا، لم يأتي بحرام، ولكنه خالف العرف. يعني لو إن في هناك أستاذ جامعي دخل المدرج ولابس فانيلا حمالات وشورت لغاية لغاية الركبة، ها، ودخل المدرج، على طول الطلبة هيقولوا لقد جن الأستاذ، مع أن الذي فعله ليس بحرام شرعا. فلابد من اعتبار الدلالات العرفية. توثيق عقود الزواج عند المأذون ومن ثم إيداعها في المحاكم الشرعية. المسألة دي مسألة عرفية مش مسألة شرعية، ومع ذلك صارت هذه المسألة العرفية معتبرة كالشرع سواء بسواء. أما إذا كان المعروف شرعا لنا فيه دليل أنه مخالف للشرع فلا عبرة له، لا عبرة له. افترضنا في بلد العرف بتاعها إن العروسة لابد العريس يجيب لها بقرة يربطها في العفش مثلا، لا، المسألة العرفية دي لا ينبغي أن تعتبر، بل ينبغي أن تلغى، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن المغالاة في المهور وقال أيسرهن مهرا مالي أكثرهن بركة، وكما قال عليه الصلاة والسلام. فصار المغالاة في المهر وإن تعرف الناس على ذلك غير معتبر شرعا. ماشي، يبقى هنقول المعروف عرفا كالمشروع شرعا بقيد عدم مخالفة الشريعة. يبقى احنا كل حاجة بنربطها بإيه؟ بالشريعة. انتبهوا لهذه المسألة. قال الإمام والنفاق أن تظهر الإسلام وتخفي الكفر، وذلك كحال الرافضة الشيعة. قال واعلم أن الدنيا دار إيمان وإسلام، أن الدنيا دار إيمان وإسلام، هذا في أحكام ديار الإسلام. يعني الناس في دار الإسلام إما مؤمنين وإما مسلمين، دي مسألة مهمة جدا. يعني بعض الناس يقول لك المجتمع المسلم ده مجتمع مخلط فنحكم على كل واحد بما ظهر منه، لا، إذا ثبت الإسلام لمجتمع فكل من فيه ما بين مسلم ومؤمن، إلا إذا كان الأمر فيه مختلطا، يعني المسلمين تشبهوا بغير المسلمين وغير المسلمين تشبهوا بالمسلمين والأمور اختلفت مع بعضها، فيحكم لكل واحد بما ظهر منه. والعكس، إذا ثبت الكفر لمجتمع فالأصل إن هذا المجتمع يحكم على من فيه بالكفر، إلا من أظهر فيه شعيرة من شعائر الإسلام. أنا نزلت مثلا ألمانيا، يبقى المجتمع ده مجتمع إيه؟ كافر، خلاص. طب تلقيت مشيت في الشارع تلقيت واحد ملتحي وعلامة الصلاة في أرض، يبقى دي قرينة على ماذا؟ على الإسلام. افترضنا واحد عطس في كمه وقال الحمد لله، قلت له يرحمكم الله، قال لي يهديكم الله ويصلح بالكم، يبقى ده علامة على ماذا؟ على الإسلام على طول. في كمه مش في كمه، في كمه، وهكذا. يبقى الأصل للمجتمع الإسلامي الناس ما بين مسلم ومؤمن، إلا من أظهر الكفر فيحكم عليه. ولذلك في مجتمع المسلمين لابد أن يتميز الكفار، لابد أن يتميز الكفار. وعلى مدار التاريخ كان الكفار في المجتمع المسلم يتميزون بنوع من اللباس، إما يلبس طرطور، وإما يلبس زنار في وسطه، وإما يلبس ملابس بلون معين. ولما يجي يركب الحمار يركبه بطريقة معينة، لا يمكن لأهل الكتاب يركبوا البعير زي ما احنا بنركب كده، لابد أن يتميزوا حتى في ركوب البعير. ولا ما يسمعش الكلام بيعذر ويضرب بالمقاريع وتبقى مشكلة كبيرة. يعني النصارى في مصر عملوا مفاوضات ضخمة جدا مع سلطان مصر حتى يأذن لهم بركوب الدواب بكلتا الرجلين، يعني يركب الدبة ويحط رجليه الاثنين كده. الأمر جاي لهم يركبهم بجهة واحدة، فممكن الحمار يبقى مكار يجري يقوم فقلسه يتكسر ولا بتاع. فعملوا مفاوضات وعرضوا الأموال الجزيلة ليسمح لهم بركوب الدواب كما يركبوا المسلمون، فأبى. وسطهم الإمبراطور الإثيوبي بتاع إثيوبيا بتاع الحبش، وسطوه وأعطى لسلطان المسلمين عشرات الآلاف من الأغنام ومن الماعز والعبيد والذهب والفضة، وأجرى مياه النيل إلى مصر. الخيرات دي كلها عشان إيه؟ عشان يركبوا الحمار بالعدل، مش يركبوا الحمار بجنب واحد. يبقى لابد الأهل الكفر أن يتميزوا بشيء في المجتمع الإسلامي، عشان وإحنا ماشيين أعرف إن ده نصراني. دلوقتي أصبح المسألة إيه؟ يعني سداح مداح مواطنة. واعلم أن الدنيا دار إيمان وإسلام. قال الإمام: ولا نخرج أحدا من أهل القبلة من الإسلام حتى يرد آية من كتاب الله، أو يرد شيئا من آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يذبح لغير الله، أو يصلي لغير الله. فإذا فعل شيئا من ذلك فقد وجب عليك أن تخرجه من الإسلام. كلام ده إخواننا بعد إقامة الحج، بعد إقامة الحجة. لأن بعض في هناك آثار بأن عبد الله بن مسعود كان يرى أن المعوذتين ليست من القرآن وإنما تعوذ بهما رسول الله. يبقى نقول هنا رد آية من كتاب الله، يبقى صحابي ده كافر؟ لا. لو واحد عمل الكلام ده وقال أنا ماشي على مذهب عبد الله بن عباس، عبد الله بن مسعود، يقبل منه ذلك؟ لا يقبل منه ذلك. يعلم، يعلم ويبين أن هذا ليس بالصواب. أو يرد شيئا من آثار رسول الله. عائشة قالت: من حدثكم أن محمدا عليه الصلاة والسلام بال قائما فكذبوه. وحذيفة بن اليمان قال: لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يبول قائما. يبقى هنا ردت شيء، وهذا مجاله الجمع بين هذه النصوص في كتب علم مختلف الحديث. يبقى لا ننسب كفرا لمسلم أو زندقة أو شركا أو نفاقا أو بدعة حتى بعد إقامة الحجة. قال الإمام: وكل ما سمعت من الآثار مما لم يبلغ عقلك فعليك بالتسليم والتصديق والتفويض والرضا. التفويض هنا ليس في المعنى وإنما في الكيف، وإنما في الكيف في باب الأسماء والصفات. نحن نفوض الكيف وإنما نثبت المعنى العظيم، نحو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن. حديث أخرجه الإمام مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما مرفوعا إلى رسول صلى الله عليه وسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله تبارك وتعالى ينزل إلى السماء الدنيا فينادي: ألا من تائب فأتوب عليه، ألا من مذنب فأغفر له، ألا من سائل فأعطيه، حتى يبزغ الفجر. حديث أخرجه البخاري ومسلم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إني رأيت ربي في أحسن صورة. هذا الحديث صحيح أخرجه الترمذي والإمام أحمد. وهذه الرؤية رؤية منامية يدل عليه هذا الحديث، أن النبي صلى الله عليه وسلم نعس ليلة، نعس يعني نام في ليلة، فإذا هو برب العزة تبارك وتعالى، وهذا حديث مشهور باختصام الملأ الأعلى. قال الإمام: والفكرة في الله تبارك وتعالى بدعة، شيطان لا يزال بك إلى أن يقول من خلق الله، إلى أن يقول لك من خلق الله، فإذا وصلت لذلك فاعلم أنه شيطان، فاستعذ بالله. الفكرة في الله تبارك وتعالى بدعة، بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: تفكروا في الخلق، أي في آلاء الله، ولا تفكروا في الله. هذا الحديث أخرجه أبو الشيخ في كتابه العظمة، وهو صحيح بشواهده كما قال شيخنا الألباني عليه رحمة الله. قال الإمام: فإن الفكرة في الرب تقدح الشك في القلب، تقدح الشك في القلب. قال الإمام: ولا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله ويشهد أن محمد رسول الله عبده ورسوله إلا بإحدى ثلاث: زان بعد إحصان، أو مرتد بعد إيمان، وهذا مرمي في عنق العلمانيين والليبراليين الذين ينكرون الردة في الإسلام، ومن بدل دينه فاحترموه، من بدل دينه فاحترموه، عليه من الله تعالى ما يستحقون، أو قاتل نفسا مؤمنة بغير حق فيقتل به. وهذا الحديث بنحوه أخرجه البخاري ومسلم من حديث عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه مرفوعا به. وما سوى ذلك فدم المسلم على المسلم حرام أبدا حتى تقوم الساعة. قال الإمام: والتكبير على الجنائز أربع، ذلك أن الفقهاء لهم كلام كبير في عدد التكبيرات، ولكن القول الذي عليه الجماهير أن التكبير على الجنائز أربع، وثبت ذلك في البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي فكبر أربعا، يعني كبر أربع تكبيرات. وهذا المذهب هو قول مالك بن أنس وسفيان الثوري والحسن بن صالح وأحمد بن حنبل والفقهاء، وهكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سبق. قال الإمام: واعلم أنه لا يدخل أحد الجنة إلا برحمة الله، واعلم أنه لا يدخل الجنة أحد إلا برحمة الله. صح بذلك الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في البخاري وفي مسلم من حديث عائشة، حتى قالت: حتى أنت يا رسول الله؟ قال: حتى أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. ولا يعذب الله أحدا إلا بذنوبه، بقدر ذنوبه، بقدر ذنوبه، يعني العذاب بقدر الذنب، العذاب بقدر الذنب. ودليل على ذلك قول ربنا عز وجل: التي تطلع على الأفئدة، التي تطلع على الأفئدة، في وصف النار، تطلع على الأفئدة، أي إن النار تنظر إلى قلوب أهلها فتعذبهم على قدر أعمالهم. الله تبارك وتعالى يجعل إرادة للنار وتجعل علما للنار، فتنظر إلى قلوب الناس فيها فتعاقب كل واحد على قدر إيه؟ ذنبه. وصح الخبر بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث أبي بن كعب، والحديث أخرجه أبو داود وغيره وصحيح. قال الإمام: وإذا سمعت الرجل يطعن على الآثار ولا يقبلها، أو ينكر شيئا من أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاتهمه على الإسلام ولا تشك أنه صاحب هوى مبتدع. قال الإمام: واعلم أن الشر والخير بقضاء الله وقدره. مسألة القضاء والقدر فيها خلاف شديد، هل القضاء هو القدر أم إن القضاء ليس هو القدر؟ مذاهب كثيرة، ولكن الصحيح في هذا الباب أن العلاقة بين القضاء والقدر هي علاقة التلازم، فإذا ذكر أحدهما دخل الآخر في معناه كالفقير والمسكين والإسلام والإيمان، وإذا ذكر كل واحد منهما كان لكل واحد معنى آخر يتميز به عن صاحبه. فقضاء الله وقدره، قضاء الله وقدره، القضاء هنا هو علم الله تعالى السابق، والمقصود بالقدر هنا هو الفعل في الكون، والفعل في الكون أي تنفيذ هذا القضاء. أما إذا قلنا القضاء فقط أو القدر فقط فهناك المنازل الأربعة اللي هي العلم وإكمان والكتابة، لقبل الكتابة العلم ماشي والكتابة والمشيئة والخلق. وهناك بعض الأمور متعلقة بهذا الباب، مثل أن الإنسان يدفع القدر بالقدر، مدافعة الأقدار، دي مسألة مهمة جدا في باب القدر. فالمرض قدر، ويدفع قدر المرض بالعلاج، والعلاج قدر، ليثبت قدر الله تعالى الذي أراده هو. إما أن ينجع العلاج فتشفى، وإما ألا ينجع فلا تشفى. اثنين نفس المرض ياخذ نفس العلاج، واحد يشفى والتاني ما يشفاش، فهذا قدر الله عز وجل. الأمر الثاني في مسألة القدر أن الإنسان لا يحتج بالقدر في المعائب، وإنما يحتج بالقدر في المصائب. لا يحتج بالقدر في المعائب أي الذنوب والمعاصي، وإنما يحتج بالقدر في المصائب أي البلايا التي تنزل عليك دون سبب منك. أنت ماشي عربية خبطتك، وبالتالي ما لحقتش المقابلة اللي هترتب عليها تسافر الكويت، وبالتالي ما سافرش الكويت، وبالتالي رجعت هنا لشغلك تاخد 250 جنيه بعد ما كنت هتاخد مثلا 2000 دينار كويتي، وبالتالي العروسة طارت منك، كله شوف ده كله، فهذا تظنه شرا، ترجع للوظيفة وتضيع منك الفيزا، وتظن أن هذا خيرا أن هذا شرا، وأنت لا تدري ربما هو الخير. جايز لو سافرت الكويت تتص هناك بعربية بتاعت أمريكا ها وتقوم ميت ايه، او تتشيع مثلا تترفض، وبالتالي تخسر الدين والدنيا. فوجودك لعله ايه، لعله خير. وايضا في باب القدر، في باب القدر لا يشتكى الله ولا يساءل ربنا عن قدره، لا يشتكى الله ولا يساءل الله عن قدره. فالملك ملكه والخلق خلقه، قال الله لا يسأل عما يفعل. فالقدر هو سر الله تعالى في خلقه، فيفعل ما يشاء، لأن الله تعالى ليس بظلام للعبيد. قال الإمام ولا يحل أن تكتم النصيحة للمسلمين برهم وفاجرهم في أمر الدين، في أمر الدين. عندنا حديث تميم بن أوس الداري قال قال صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة، قالها ثلاثا، قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. والحديث مخرج في البخاري ومسلم. فمن كتم أي كتم النصيحة، النصيحة اللي هي إيه يا إخواني؟ أن تجد عيبا فتسده، أو أن تجد خرقا فتلمه، دي هي النصيحة. ولذلك يسمى الخياط بالناصح، وتسمى إبرة الخياطة بالمنصحة، وسمي الخياط ناصحا لأن هو لا يخيط السليم، يعني الكم بتاع ده سليم أروح غطي أعمل بو إيه؟ مش هيعمل حاجة. طب وأنا ماشي الكم ده جاء مسمار راح قطع الكم ده، القطع ده وديه لمين؟ للخياط. يبقى الخياط مش هيصلح المتصلح، ولكن صلح الايه؟ العيب. فكذلك النصيحة، فالناصح يقصد العيب ليصلحه، ليصلحه، وهذه وظيفة من وظائف الأنبياء، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. وقال ربنا وأنا لكم ناصح أمين. قال: فمن كتم أي النصيحة فقد غش المسلمين، ومن غش المسلمين فقد غش الله، ومن غش الدين فقد خان الله ورسوله والمؤمنين. وفي البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غشنا فليس منا. من غشنا يعني إيه؟ أي من كتم النصيحة، من كتم النصيحة وهو يعلم أنك ستفسد بكتمان النصيحة فلا يظهر لك النصيحة. واحد مثلا مسافر لزئير، أنت مسافر لزئير ليه؟ يقول لك أحسن هناك بيدوا المرتبات بالذهب، ما هو زئير فلوسها قليلة، ولكن زئير دي فيها مناجم ذهب جبارة، فبدل ما يدوا الراجل 200 دولار يديله حته الذهب مثلا، يقول له خد حته الذهب دي. حته الذهب ديت لو باعها ممكن يجي لها مثلا ب 30 40 الف دولار. فالراجل قال: انا اروح اشتغل هناك شهرين ثلاثه اجيب له مقطف ذهب وارجع البلد. صاحبه بدل ما يقول له خلي بالك في هناك حرب دائره بين الهوتو وبين قبيله ايه الثانيه وعاملين هناك مجازر جماعيه، قال له: بالفعل نعم الراي، توكل على الله، البلد هناك امن وامان وسلم وسلام، هتروح هناك يضربك تعظيم سلام، ومش هتخرج بقى مصر داخليه، الطياره اللي انت هتركبها ها هي اللي هتوصلك للبيت. يبقى ده مع الرغم انه عارف انك حرب اهليه وعارف وعارف، يبقى الراجل ده نصحه ولا غشه؟ الغش ده هيترتب على الغش ان الراجل هياخد فلوس ويقطع تذكره ويسيب مراته وعياله ويسافر، وان شاء الله بعد شهر او شهرين يجي في التابوت. يبقى ساب المشكله مين؟ صاحبه. يبقى ده غش ولا ما غشوش؟ ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا. قال الامام: واعلم ان اول الاسلام شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وتسمى هذه بفريضة الوقت. قال الإمام: واعلم أنه لا يزال الناس في عصابة من أهل الحق والسنة، يعني الناس مهما فسدوا فلابد من داع إلى الله يهديهم ويأخذ بأيديهم، يهديهم الله ويهدي بهم غيرهم ويحيي بهم السنن، فهم الذين وصفهم الله مع قلتهم عند الاختلاف. وقال: وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، يعني أهل العلم دول أيضا استثناهم، فقال: فهدى الله الذين أمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزال عصابة من أمتي، العصابة الجماعة أو الطائفة، وتطلق في الخير، أما إذا كان في الشر فهي العصبة، كقول الله تعالى: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزال عصابة من أمتي ظاهرين على الحق. ظاهرين على الحق أي مرتفعين بالحق رافعين إياه، لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله. والمقصود بأمر الله أي الساعة، ونصوص الأخرى تدل على ذلك، والحديث في الصحيح وفي غيره. قال الإمام: واعلم رحمك الله أن العلم ليس بكثرة الرواية والكتب، أن العلم ليس بكثرة الرواية والكتب، إنما العالم من اتبع العلم والسنن. ده كلام في غاية الروعة. الفقرة دي حطوا عليها دايرة مهمة جدا، وعاوزك تقراها كل يوم 10 مرات قبل ما تنام، و10 مرات بعد ما تصحى من النوم. ده بدعة ولا مش بدعة؟ أحسنتم، تمام كده. إيه؟ الله المستعان. واعلم رحمك الله أن العلم ليس بكثرة الرواية والكتب، إنما العالم من اتبع العلم والسنن. اتبع، انظر، اتبع. وإن كان قليل العلم والكتب ومن خالف الكتاب والسنة فهو صاحب بدعة، وإن كان كثير العلم والكتب. قال الإمام: وإذا وقعت الفتنة فالزم جوف بيتك وفر من جوار الفتنة وإياك والعصبية. كلام ده برضك اعمل عليه دايرة وعشرة وعشرة. أنا قلت فين وأقول عشرة وعشرة. نعم والله أنا ماليش دعوة، أنا أقرأ بس، سأقرأ فقط عشان ما يعني طلب مني أن أنهي الساعة الخامسة. وإذا وقعت الفتنة فالزم جوف بيتك، مش بيتك بس، شوف أبعد أوضة في البيت، أوضة التبن اللي جوه دي، فالزم جوف بيتك وفر من جوار الفتنة وإياك والعصبية. وكل ما كان من قتال بين المسلمين على الدنيا فهو فتنة. طبعا الناس اللي يسمعوني غيركم هيقول ايه التبن دي وايه اوضه التبن دي، طبعا عشان احنا عارفين بعض مش كده؟ طيب، فاتق الله وحده لا شريك له، ولا تخرج فيها ولا تقاتل فيها ولا تهوى، اي لا تتبع هواك فتميل الى احد، ولا تشايع ولا تمايل ولا تحب شيئا من امورهم، فانه يقال من احب فعال قوم خيرا كان او شرا كان كمن عمله. قال: وإذا رأيت الرجل يتعاهد الفرائض في جماعة مع السلطان وغيره فاعلم أنه صاحب سنة إن شاء الله. وإذا رأيت الرجل يتهاون بالفرائض في جماعة، كم ده لإخوان عاوزين المساجد دي تتعمر بالمصلين، مش نمر على المقهى واحنا رايحين الصلاة نجد المقاهي ملأة ونروح المسجد نجد نص صف، سبحان الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم تجد كل واحد سند على العمود، واللي نام على ظهره، واللي مدد رجليه كأن كان بيعزم بالفاس ولا كان بيشتل الرز. الله، ايه يا سيادنا، ايه يا سيادنا، يعني بهذه الصورة. ومش كده وبس، الإمام لما يقول ولا الضالين، ما تسمعش كلمة أمين في المسجد، يعني حاجة عجيبة جدا. وإذا رأيت الرجل يتهاون بالفرائض في جماعة وإن كان مع سلطان فاعلم أنه صاحب هوى. قال الإمام: وإذا سمعت الرجل يقول، تكلم بالتوحيد، الكلام ده كان موجود من زمان، يقول لك الأصل في أهل مصر إن هم كفار ولا بد من الامتحان، ويستدل بقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات ف يلا اعقد الامتحان. سي ما تقول في من لم يكفر الكافر؟ سين ما رأيك في هذه المساجد؟ مساجد بنصلي فيها وابونا وجددنا لا، من لم يكفر الكافر فهو كافر، وهو عنده ان اللي يقول مدد يا بدوي يبقى كافر، فلو انت ما كفرتوش يبقى انت كافر زيه. وبالتالي المساجد الموجوده دي كلها مساجد كفار ومساجد ضرار، فلو انت دخلتها او صليت فيها يبقى انت مصيبتك تقيل، بقيت كافر زيه. ويستدل بآية بتاع سورة الايه؟ التوبة: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. والآية التي قبلها: لا تقم فيه أبدا، على مسجد ضرار، وأيضا لا تقم في هذا. قلت له يا أخي كل إخوة ملتحين وعلى السنة، يقول لك هم دول من أكثر الكفار لأنهم يعرفون الحق فلا يتبعون. اختبار الناس في التوحيد ده بدعة، اختبار الناس في التوحيد بدعة. وذاك البربهاري بيقول: وإذا سمعت الرجل يقول تكلم بالتوحيد واشرح لي التوحيد فاعلم أنه خارجي معتزلي. واحد مثلا ما بيعذرش يختبرك عشان يعرف أنه بتعذر وما بتعذرش، بيكفر يختبرك شو بيكفر أو كفرش، ويشعر أن أهل الحق هم الثلاث أربعة انفار اللي معاه، وأهل الباطل هم أهل الأرض، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. والآيات يرصها. قال الإمام: وإذا سألك أحد عن مسألة في هذا الكتاب اللي هو العقيدة بتاعته وهو مسترشد عاوز الرشد فكلمه وأرشده، وإذا جاءك يناظرك فاحذره، فإن في المناظرة المراء والجدال والمغالبة والخصومة والغضب، وقد نهيت عن هذا جدا، يخرجان جميعا من طريق الحق. ولكن قلت المشكلة كلها راجعة لحاجتين: الكلام والجدال. أخطر حاجة في المناظرة الجدال والكلام. يخرجان جميعا من طريق الحق ولم يبلغا عن أحد من فقهائنا وعلمائنا أنه ناظر أو جادل أو خاصم. قال الإمام: ومن السنة ألا يعين أحدا على معصية الله. سبحان الله، إياك أن تعين أحدا على معصية الله. ومن السنة ألا يعين أحدا على معصية الله ولا أولي الأمر ولا الخلق أجمعين. في عندكم الخير، خلوها الأمر ولا أولي الأمر ولا الخلق أجمعين، لأن هو الأصل أنه لا طاعة إلا في المعروف، لا طاعة إلا في المعروف كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: لا طاعة لبشر في معصية الله ولا تحب عليه أحدا واكره ذلك كله لله تبارك وتعالى. قال الإمام: وقال مالك ابن أنس: من لزم السنة وسلم منه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم مات كان مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وإن كان له تقصير في العمل. وقال بشر بن الحارث: الإسلام والسنة، والسنة هي الإسلام، كم ده سبق تكلمنا عنه. وقال الفضيل بن عياض: إذا رأيت رجلا من أهل السنة فكأنما أرى رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا رأيت رجلا من أهل البدع فكأنما أرى رجلا من المنافقين. وقال يونس بن عبيد: العجب ممن يدعو اليوم إلى السنة، وأعجب منه من يجيب إلى السنة فيقبل. وكان ابن عون يقول عند الموت: السنة السنة وإياكم والبدعة، حتى مات. وقال أحمد بن حنبل: ومات رجل من أصحابه فرؤي في المنام فقال: قولوا لأبي عبد الله عليك بالسنة، فإن أول ما سألني الله سألني عن السنة. هذه رؤية منامية ذكرت هنا من باب الائتناس لا من باب الاحتجاج. وقال أبو العالية: من مات على سنة مستورا فهو صديق، من مات على سنة مستورا فهو صديق. ويقال: الاعتصام بالسنة نجاه. وقال سفيان الثوري: من أصغى بأذنه إلى صاحب بدعة خرج من عصمة الله ووكل إليها، أي إلى البدعة. وقال داود ابن أبي هند: أوحى الله تبارك وتعالى إلى موسى بن عمران: لا تجالس أهل البدعة، فإن جالستهم فحاك في صدرك شيء مما يقولون أكببتك في نار جهنم. فحاك في صدرك، طبعا هذا القول لا نثبته ولا نرفضه، وإنما هو نقل عن أهل الكتاب. وقال الفضيل بن عياض: من جالس صاحب بدعة لم يعط الحكمة. وقال أيضا: لا تجلس مع صاحب بدعة فإني أخاف أن تنزل عليك اللعنة. وقال أيضا: من أحب صاحب بدعة أحبط الله عمله وأخرج نور الإسلام من قلبه. وقال أيضا: من جلس مع صاحب بدعة ورثه العمى. وقال أيضا: إذا رأيت صاحب بدعة في طريق فجز في طريق غيره. وقال أيضا: من عظم صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام، ومن تبسم في وجه مبتدع فقد استخف بما أنزل الله عز وجل على محمد، ومن زوج كريمته مبتدعا فقد قطع رحمها مبتدعا. ومن تبع جنازة مبتدع لم يزل في سخط الله حتى يرجع. وقال أيضا: آكل مع يهودي ونصراني ولا آكل مع مبتدع ونصراني، وأحب أن يكون بيني وبين صاحب بدعة حصن من حديد. وقال أيضا: إذا علم الله من الرجل أنه مبغض لصاحب بدعة غفر له وإن قل عمله. ولا يكن صاحب سنة يمالئ صاحب بدعة إلا نفاقا. ومن أعرض بوجهه عن صاحب بدعة ملأ الله قلبه إيمانا، ومن انتهر صاحب بدعة أمانه الله يوم الفزع الأكبر، ومن أهان صاحب بدعة رفع الله في الجنة 100 درجة. فلا تكن تحب صاحب بدعة في الله أبدا. طبعا الكلام المتأخر لا سيما الكلام اللي هو ترتب على مصاحبة المبتدع العقوبة الشديدة، زي ملأ قلبه نفاقا ويعني ومن انتهره رفعه الله يوم القيامة ومن يوم الفزع الأكبر، هذا كله مما لا نص فيه، هذا كله مما لا نص فيه. فالواجب هو تحذير الناس من البدعة وأهلها ونصيحة المبتدعة. وإذا غلب على ظنك أن هذا المبتدع قريب من منهج أهل السنة فقرب إليه السنة وزينها في قلبه. والبدعة درجات وأحوال كما ذكرت، فهناك فارق بين البدعة العملية والأخرى العقائدية، وهناك فارق بين أظهر في من أظهر البدعة وأسر بها، وفارق بين من أصلها ودعا إليها. فلابد أن تعامل كل صاحب بدعة على حسب وعلى قدر بدعته. نسأل الله تعالى أن يوفقنا وأن يجعل هذا المجلس في ميزان حسناتنا. نسأل سبحانه في هذا الوقت الكريم المبارك الذي يغلب على الظن وهو أقوى الأقوال في ساعة الإجابة أنها في آخر ساعة من نهار يوم الجمعة، أسأله سبحانه ألا يدع فينا شقيا ولا محروما ولا ضالا ولا تائها، وأن يربط على قلوبنا بالإيمان، وأن يرزقنا الصبر والاحتساب، وأن يهدينا إلى طريقه المستقيم، طريق الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. نسأل الله تعالى أن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا وجسدا على البلاء صابرا. نسأله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا والإخوان الذين سبقونا بالإيمان، وألا يجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. على الله ربنا توكلنا، ربنا لا تجعلنا فتنة القوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين، وخذ بأيدينا إلى طريقك المستقيم، واهدنا واهد بنا يا رب العالمين، وتولنا ولا تتول عنا، واهدنا واهد بنا، وانصرنا ولا تنصر علينا. وصل اللهم وسلم وبارك على نبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.